أوجد لأول مرة في الدولة منصب قاضي القضاة، وأول من نصب في هذا المركز أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة. ويبدو أنني قلت أبو يوسف صاحب الإمام الشافعي، طيب لماذا لم تنبهوني وتذكروني ولو سبق لسان؟ نعم، فيعني اقتضى التنويه، وأرجو إذا تنبهتم مرة إلى أنني قد أخطأت، سواء كان الخطأ سبق لسان أو سبق فكر، ولكن إذا تبين فعلا أنه خطأ فمشكور من ينبهني إلى هذا الخطأ. الآن نبدأ بالباب الذي يلي باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعنوانه باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وكعادة المؤلف في هذا الكتاب بدأ موضوع هذا الباب واستفتحه ببعض من آيات كتاب الله عز وجل المتعلقة بهذا البحث. من ذلك قول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقوله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والآيات الواردة في كتاب الله تعالى المتعلقة بهذا الموضوع كثيرة. وقبل أن ننتقل إلى الأحاديث النبوية التي ذكرها الإمام النووي، نقف عند هذه الآيات ونتبين وجه دلالتها على الموضوع الذي نحن بصدده، موضوع هذا الباب. الآيتان الأوليان الحديث في كل منهما عن حرمات الله وعن شعائر الله، وليس في أي منهما نص أو إشارة واضحة إلى الإنسان وحرمة الإنسان مسلما كان أو غير مسلم. فالآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والآية الثانية يقول فيها عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحرمات والشعائر ما علاقتها بالإنسان أو المسلم، وما يتعلق بحفظ كرامته ورعاية حياته. الإمام النووي افتتح هذه الآيات بالآيتين الأوليين كقاعدة ليوضح لنا أن تعظيم حرمات الله شيء لا بد منه، وهو داخل في صميم الإسلام وفي صميم معنى الدينونة لله سبحانه وتعالى والولاء له. كذلك شعائر الله عز وجل، أي المظاهر التي تعبر عن أوامر الله وتشريعاته وسلطانه، هذه تسمى شعائر. أيا كانت هذه الشعائر وأيا كانت هذه الحرمات، فإن الوقوف أمامها بالتعظيم إنما يعد ترجمة لتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويعد تفسيرا دقيقا للخضوع لسلطان الله عز وجل. ولكن السؤال هنا يرد، ما علاقة هذا بما نحن بصدده، بالإنسان وتكريم الإنسان وضرورة رعاية الإنسان لأخيه الإنسان؟ جاء الكلام أو جاءت الآية التي تليها واخفض جناحك للمؤمنين، والتي تليها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومثلهما الآيات الأخرى. جاءت هذه الآيات تفسيرا لجانب كبير من حرمات الله، وإيضاحا لجانب مهم من شعائر الله عز وجل. فالآيتان الأوليان مقدمة، والآيات التي تليها بعد ذلك نتيجة. الباري سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم حرماته، أمرنا بتعظيم شعائره، ثم أوضح لنا أن من أهم حرمات الله ومن أهم مظاهر شعائر الله احترام الإنسان الذي شرف بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتقديره بل تقديسه. عندما يحترم الإنسان أخاه الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بالإيمان وشرف بمعرفة الله عز وجل، هذا الاحترام داخل في من حدث القرآن عنهم بقوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيمان المؤمن شعيرة من شعائر الله، خضوع العبد لله شعيرة من شعائر الله، ظاهرة التدين في الإنسان من شعائر الله ومن حرمات الله سبحانه وتعالى. بل أزيد فأوضح أن إنسانية الإنسان شيء مقدس عند الله سبحانه وتعالى، واحترام هذه الإنسانية عند الإنسان مطلقا من جملة تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن جملة تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. مطلق احترام الإنسان لإنسانية الإنسان الآخر. من هنا ندرك العلاقة بين الآيتين الأوليين والآيتين الأخريين. الآيتان الأوليان بيان لقاعدة أن تعظيم حرمات الله هو العمود الفقري لممارسة الدين،
ولممارسة العبودية لله عز وجل. الخطوة الثانية، ما هي حرمات الله وشعائره؟ هي كثيرة، لكن من أجلها ومن أبرزها تعظيم الإنسان، لا سيما المسلم، لا سيما الذي شرف بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن ننتقل إلى شرح الآيتين الأخريين الثالثة والرابعة، نوضح العلاقة بين الإنسان مطلقا بقطع النظر عن كونه مؤمنا أو غير مؤمن، والإنسان عندما يكون مؤمنا. الحقيقة أساس الاحترام والتقدير والتقديس لإنسانية الإنسان مطلقا، هذا هو الأساس وهذا هو المنطلق. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب خادمه على وجهه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: إن الله خلق آدم على صورته، أي هذا الشكل الذي تراه شكل مقدس معظم محترم عند الله عز وجل. ونلاحظ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينطلق في هذا من وقوف عند خلق هذا الخادم أو مدى تدينه، وإنما انطلق من النظر إلى إنسانيته. هذا الإنسان ما ينبغي أن يساء إليه، لا سيما في أقدس جزء من أجزائه وعضو من أعضائه، ألا وهو الوجه. وآية ذلك أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة هذا الإنسان. ولا شك أن آدم إنسان شرف شرفا كبيرا بأن خلقه الله عز وجل بيديه، كما قال في محكم كتابه عندما خاطب إبليس قائلا: لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فلم يذكر الباري عز وجل هنا آدم باسمه، لكن ذكره بأجل صفة من صفاته، ألا وهي أنه ذاك الكائن الذي أبدعه الله بيديه. شيء مهم جدا هذا الكلام. ونلاحظ إذن في هذا ما يدل على أن الإنسان في أصل كينونته مظهر من مظاهر حرمات الله، ومظهر من مظاهر شعائر الله عز وجل. ودليل آخر على هذا قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإبداع الله الإنسان في أحسن تقويم شكلي برهان على أن الله سبحانه وتعالى رقاه وبوأه في أعظم مرتبة معنوية، لأن المكانة الباسقة في الشكل وهذا الامتنان من الله على العبد بذلك دليل على أن ما في داخل هذا الوعاء، أي الروح، المعنى، الكائن في داخل هذا الوعاء الإنساني، أكثر قداسة وأكثر احتراما. ودليل آخر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولاحظوا أن الله نسب التكريم إلى الإنسان بوصفه ابنا لآدم لا بوصف آخر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فالإنسان مكرم عند الله بوصف كونه إنسانا، هذه حقيقة يجب أن لا ننساها. وما توج الله الإنسان عن طريق التكليف بتاج الإيمان بالله عز وجل، وما أمره أن يقف فيعرف خالقه إلا لأن الله قد كرمه. فلولا أن الله قد كرمك يا ابن آدم لما جعلك أهلا لأن ترقى إلى درجة التعرف إليه. لولا أن الله سبحانه وتعالى كرمك لما ربط بينك وبينه خيطا من عبوديتك له وربوبيته لك. كم من مخلوقات أخرى تتمتع بحياة كالتي تعيشها وتحياها، ولكن الله عز وجل لم يربط بين تلك المخلوقات وبينه بهذه الصلة القدسية أبدا. أفلو كان الإنسان في قيمته متدنيا كسائر الحيوانات الأخرى، أفكان الله عز وجل يجعله أهلا لخطابه، يجعله أهلا لمناجاته؟ أبدا. ولكن لأنك إنسان مبجل عند الله، مكرم عند الله، استأهلت أن ينظر إليك فيخاطبك قائلا يا عبادي. لأنك مكرم ومبجل عند الله، استأهلت أن ينظر إليك ويخاطبك قائلا يا بني آدم. هذا معنى واضح، ومن أدرك هذا الشرف سكر سكرا لا يفيق منه طالما كانت روحه تخفق بين جوانحه. عندما تقرأ كلام الله فتجده يخاطبك وكأنه خطاب الند للند، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذلك لم يكن عجيبا أن يقول ذلك الإنسان الذي انتشى بسكر هذا الخطاب الرباني له، لم يكن عجيبا أن يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه حقيقة لا يمكن أن يجهلها إنسان ذو شعور قط، وهذا هو التجسيد البين لقوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، ولقوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وللدلائل الأخرى الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أرأيت إلى هذا الإنسان الذي شرفه الله هذا التشريف وكلمه بخطابه الفذ عن هذا الشرف وقص عليه قصة خلقه لآدم وكيف أن الله خلق أباه على عيني، نعم، وخلقه بيديه كما قال، وكلمة بيدي نسبة تكريم وتبجيل، نعم، و خاطبه أيضا بما هو أكثر من ذلك، حدثك كيف كلف الملائكة وفيهم إبليس قائلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أنبأك الرب وهو يخاطبك أنه كلم الملائكة عنك بهذه النجوى، وأنبأك أن الروح التي تخفق بين جوانحك روح متميزة ليست من روح الحيوانات الأخرى، روح منسوبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما رأيك بإنسان وعى هذا الخطاب الإلهي وسمع عن هذا الشرف العظيم الذي توجه الله به ونظر فوعى كيف ارتقى ثم ارتقى ثم ارتقى حتى أصبح أهلا لمناجاة الله عز وجل له، وإذا بهذا الإنسان بعد هذا وعلى الرغم من هذا عمد إلى هذا التاج فألقاه تحت قدميه، وعمد إلى رداء هذا التكريم والتشريف فمزقه شر ممزق، وانطلق لا يلوي ليغرق في بحر من غرائزه وشهواته وأهوائه، تاركا فطرته التي كرمه الله بها، وتاركا هذا الشرف الذي بوأه الله عز وجل إياه. هذا الإنسان الذي فعل بنفسه هذا إلى ما يؤول حاله بعد ذلك التشريف والتكريم؟ يؤول حاله إلى مثل ما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا هو المعنى الذي يوضح الانسجام بين هذين الشطرين، وإلا فهل من تناقض؟ لا تناقض. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذلك هو المنطلق. ولو أن هذا الإنسان حافظ على هذا الشرف وحافظ على هذا التكريم وشكر هذه الدرة التي توجه الله عز وجل بها، إذن لبقي في أحسن تقويم ولازداد ولارتقى إلى درجات أكثر سموا، ولكنه لما هبط بنفسه إلى درك الحيوانية الأخرى وأبى إلا أن يقطع ما بينه وبين الله من صلة النجوى والخطاب، كان طبيعيا أن ينزل لا إلى درك الحيوانات بل أن يهوي إلى ما هو دون ذلك. ولذلك قال الله عز وجل عن هذه الشريحة من الناس: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل من مفارقة أو تناقض بين قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وبين هذا الكلام؟ هل هنالك أي تناقض أيها الإخوة؟ قولا واحدا لا تناقض، بل بينهما كل الانسجام. والإنسان شرفه أيها الإخوة بهذا الذي كرمه الله به، شرفه بأن غرس في كيانه وعيا به يستأهل أن يعرف الله، غرس في كيانه فطرة بها يحن إلى الله عز وجل، غرس في كيانه روحانية بها يسعد باتباع أوامر الله عز وجل، هذا هو سر سمو الإنسان عن باقي الحيوانات الأخرى. فإذا طرحت هذه المزايا، الإنسان ناقص هذه المزايا، ما هو؟ ما هو؟ حيوان أهوج شر من الحيوانات المفترسة التي ترتع في الغاب. فكر تجد أن هذا الكلام كلام منطقي دقيق. الإنسان ناقص هذا الوعي الذي به يعرف ربه، ناقص هذه الفطرة التي بها يحن إلى مولاه وخالقه، ناقص هذه الفطرة التي بها يخضع لمعاني العبودية الحقيقية في كيانه لله عز وجل. الإنسان ناقص هذه الأشياء، ماذا يساوي؟ يساوي حيوانا اهتاجت فيه غرائزه، بل هو شر من هذه الحيوانات. هل تعلمون لماذا؟ الحيوانات التي ترتع في الغابات المفترسة وغيرها تخضع لقانون آلي أوتوماتيكي اسمه قانون الغريزة، بدون وعي، بدون إرادة، بدون قانون وشرع، بدون تكليف من الله، تتحرك حركا آلية تحت سلطان هذه الغريزة. فالحيوانات لها قانون فيما يتعلق بعلاقاتها الجنسية دون أن تعلمه، لصفادها موسم ولانتهاء ذلك موسم، وهي شاءت أو أبت خاضعة لهذا الناموس. هذه الحيوانات تخضع لقانون لا تشعر به فيما يتعلق بنظام رزقها، افتراسها، هدوئها. هذا الحيوان عندما يجوع يطلق الله بين جوانحه طبيعة معينة تهتاج به ليبحث عن لقمة طعامه، فإذا جاء بطعامه وشعر بالشبع ووجد طعامه في جحره ساكنا تخلت عنه طبيعته وعاد إلى الهدوء دون أن يفكر ودون أن ينظر. العلاقات الاجتماعية بين الحيوانات لا تحتاج إلى دساتير ولا إلى قوانين، بشكل آلي تخضع هذه الحيوانات لنظام دقيق، كل أنواع الحيوانات. أما الإنسان، الإنسان كرمه الله عز وجل عنها، فلم يجعل قانونه كقانون تلك البهائم غريزة تتحكم به من حيث لا يشعر، بل جعل قانونه شرعة يعيها يفقهها من حيث يقدر مولاه الذي كرمه بها، جعل قانونه دراية ثم إنه يطبق هذه الدراية على نفسه مختارا. أما الغرائز فلا تحكم عليه بشيء كما تحكم على تلك الحيوانات الأخرى. فتصوروا إذا إنسانا ترك قيود التشريعات التي كرمه الله بها، ترك قيود الأنظمة التي ناجاه وخاطبه وحاوره بها فأقنعه بأن سعادته في اتباعها، ترك ذلك كله. إذا ترك القيود التي تنظم حياته الاجتماعية وعلاقاته الجنسية والاقتصادية ونحو ذلك، وغرائز كالتي توجد في حياة الإنسان تضبطه في طريق غير موجودة، إلى ما تؤول حال هذا الإنسان؟ تؤول إلى ما يشبه ثورا هائجا. أرأيتم إلى الثور الهائج الذي ندت عنه طبيعته وانطلق من قانون غريزته، تجده مهتاجا لا يضبطه شيء، أهل قرية بكاملها لا يستطيعون أن يضبطوه. هذا الإنسان بعد أن تفلت من نظام وحي الله، وبعد أن قطع ما بينه وبين شرائع الله من صلات وتنظيمات، يؤول حاله إلى هذا الشكل. من ثم تصبح الحيوانات خيرا منه، لأن الحيوانات تخضع لقانون ألصقها الله بها إلصاقا، ألا وهو قانون الغريزة. لكن الإنسان عندما يحطم شرع الله ويقفز فوق عدالته، إلى ما يؤول حاله؟ إلى مثل ذلك الثور، يعتدي دون أن ينهي اعتداءه شبع. كذلك الحيوان المفترس يظلم دون أن ينتهي ظلمه عند حد، شراسته لا قانون لها، وأحقاده لا حدود لها ولا ضوابط لها. ولذلك كما قال الله عز وجل: هؤلاء الناس ينزلون إلى دركة شر من دركة الحيوانات الأخرى، عندما قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربما ظن أن هذه مبالغة، أبدا لا مبالغة. الحيوان إن ضل بسبب وعيه فلن يضل بسبب غريزته، غريزته تقوم مقام القانون والشرع في حياتنا. لكن الإنسان عندما يضل عن شرع الله، أي ضابط يحفزه ويحجزه عن الضلال؟ لا يوجد، ولذلك يعود إلى شر من حياة الحيوان. ولعلنا عندما ننظر إلى المجتمعات الإنسانية التي أفلتت من حظيرة الدين واهتاجت في صحراء الضلال والتيه، لعل فيما نراه من حال هذه الجماعات ما يؤكد لنا هذا الذي نقوله تماما. نعم، وهذا ما قصد إليه الشاعر عندما قال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. صح، لأن هذا الإنسان أفلت من تاج الذي كرمه الله به، مزق الضوابط التي رفعه الله سبحانه وتعالى إلى صعيدها. وهذا معنى قوله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين. أريد أن أقول من خلال هذا وأنبه إلى أن الكرامة التي كرم الله بها الإنسان ليست وقفا على المؤمن أبدا. هذا ما أريد أن تلاحظوا، منبع الكرامة إنسانية الإنسان. لكن هذا الإنسان عندما يصل به الحال إلى أن يعمد إلى كرامته فيسحقها تحت قدمه، نقول إنه هو الذي فعل به بنفسه هذا الأمر، فتهاوى من الذروة إلى الحضيض. والإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس هو عنوان التكريم، الإنسانية هي عنوان التكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان حظيرة لحماية هذا الشرف الإنساني. يعني قيمة الدر في كونه درة، ولكن أكيد الصندوق الذي تحرز هذه الدرة في داخله شيء مهم جدا، وهنالك صلة دائمة بين قيمة هذا الدر والصندوق الذي يحويه. فإذا أخرجت هذه الدرة من صندوقها وألقيتها في الفلاة فقد أهدرت قيمتها بطبيعة الحال. رغم أن قيمة الدر في كونه درا، الإنسان در في ملكوت الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الدرة لا يرعاها ولا يحفظها ولا يعطيها ثمارها الحقيقية إلا أن توضع في صندوق يلائم هذه الدرة. والصندوق الوحيد الذي يلائم الدرة الإنسان الذي أكرمه الله بما أكرمه به، هذا الصندوق الذي يرعى هذه الدرة هو الإيمان بالله، هو التحصن بشرع الله سبحانه وتعالى. ونحن نلاحظ هذا المعنى في حياة إنسان كان شاردا وراء سور الإيمان في شطر من حياته، ثم هدي إلى الله في الشطر الثاني. انظر إلى واقعه في الشطر الأول وواقعه في الشطر الثاني، تجد المعنى الذي أقول. كم من أناس يعيشون في الغرب ممن آمنوا بالله عز وجل، تجد هذا الإنسان في أرقى درجات الإنسانية، خلق وعي سلوك في علاقاته في إدراكه في تعامله مع الحياة في كل مرافقها، ولكن انظر إليه عندما كان يتيه في أودية ضلاله قبل أن يهتدي إلى الإسلام، كان على النقيض من ذلك. وما أكثر من كان يحدث نفسه بالانتحار. هذا الواقع الذي نراه يجسد لنا هذا المعنى الذي أوضحه لنا الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا المعنى أريدكم أن لا تغفلوا عنه، أنك تكريم الله للإنسان لأنه إنسان، أما أمر الله إياه بأن يدين له بالولاء وبالعبودية وباتباع شرعه، فلأن هذا التكريم الفذ يحتاج إلى صندوق يرعاه، وهذا الصندوق الذي يرعاه إنما هو العبودية لله سبحانه وتعالى. أعظم كساء لرعاية تكريم الله لك عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذا جزء من معنى الأحاديث التي وردت في بيان تكريم الله عز وجل للإنسان. فمن المتفق عليه أن النظر إلى وجه المسلم خير من النظر إلى الكعبة. نظرك إلى إنسان مسلم اصطبغ بمعنى العبودية لله، أفضل وأدخل للمعاني القدسية إلى قلبك من نظرك إلى الكعبة. ولقد رؤي أحد الصالحين جالسا في البيت الحرام وقد جعل الكعبة إلى ظهره ينظر إلى وجوه المقبلين، فهمس في أذنه البعض منتقدا هذه الجلسة، قال: أولم تعلم أن نظر المرء إلى وجه المسلم خير من النظر إلى الكعبة؟ نعم. ولذلك أيضا ورد أيضا في الصحيح: لزوال الكعبة، زوالها نعم أقل سوءا من قتل نفس بغير حق أو قتل امرئ بغير حق. الإنسان قد يخيل إليه أن الكعبة مقدسة جدا، ولا يتخيل أن يأتي من ينسفها نسفا ويراه جرما شنيعا لا يتخيله العاقل. هذا صحيح، لكن هنالك جرم أشد من هذا الجرم العظيم: إهدار نفس إنسانية بغير حق، نفس مؤمنة بغير حق. هذا تجسيد للمعنى الذي أوضحناه والذي دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ساق لنا المؤلف بعضا منها. من هذه الآيات: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، خفض الجناح كناية عن الذل، والذل هنا يعني التواضع. والحقيقة الذل بالمعنى اللغوي لا يرتضيه الله عز وجل لعباده، ولكن الذل هنا بمعنى التواضع. وينبغي للإنسان دائما أن يفرق بين الذل والتواضع حتى يدرك أن أولهما مذموم وقبيح، وأن ثانيهما مطلوب وحسن. وينبغي أن يفرق بين التعزز والتكبر ليدرك أن أولهما محمود ومطلوب، وأن ثانيهما مذموم ومكروه. فما ينبغي للإنسان أن يذل، نعم، ولكن يجب أن يتواضع. وفرق كبير بين الذل والتواضع. وذلك الشاعر العربي عندما قال: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. إنما يعني هذا الذل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وللاحتراز قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال لك: واخفض لهما جناح الذل، ثم استدرك: لكي لا تظن أن المراد هو الذل الذي نهاك الله عنه وكرمك عن أن تهوي إليه. قال لك: من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل النابع من الرحمة بهما، لا النابع من المهانة التي لست أهلا لها. وانظروا إلى هذا المعنى الكريم. كذلك قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك تكريما، تواضعا، حبا، رأفة، رحمة، لا ذلا. الذل لا يكون إلا للواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى فقط، هو الذي يستأهل الذل. ولذلك قال العلماء: يسن القيام للقادم عندما نتوقع أن يكون أهلا للصلاح وأن يكون من الذين رضي الله عز وجل عنهم. ثم قالوا: بنية التكريم له لا بنية التعظيم. بنية التكريم لأن الله أمر الإنسان بتكريم هذا الإنسان وأمثاله، لا بنية التعظيم، لأن التعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا عظمت الله فقد كنت مثال الذل له. أن تذل لله أمرا يتلائم مع تعظيمك له، وأن تذل للإنسان أمرا سيء، لأنه يعني تعظيمك له، وهذا الإنسان لا ينبغي أن يعظم إطلاقا، وإنما المعظم هو الله سبحانه وتعالى. كل المؤمنين ينبغي أن نخفض أجنحتنا لهم، أي أن نلين ونتواضع لهم. ولكن هل في هذا المقام مفهوم مخالف؟ يعني غير المؤمنين لا تخفض جناحك لهم؟ لا، لا يوجد مفهوم مخالف. لماذا؟ قال العلماء: الأصل في العلاقة الإنسانية هو السلم. الأصل في العلاقات الإنسانية مطلقا، مهما اختلفت الرتب ومهما اختلفت الأديان، الأصل فيها هو السلم. والحرافة أمر عارض، إنما يأتي لسبب ما من الأسباب، عندئذ نأسف فنتحول عن الأصل الذي هو العلاقة السلمية ومن أجل هذا العارض نعطي الحرافة حقها. ولكن العلاقة في الأصل ولو بين المسلمين وغيرهم هي علاقة سلم، بمعنى أن هذا الإنسان إذا لم يرتكب ما يقتضي الحذر منه أو ما يستوجب الوقوف في وجهه فنحن نكل أمره إلى الله وندعوه إلى الله، نرشده، ننصحه، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. وأمرك له بالمعروف ونهيك له عن المنكر ودعوتك له إلى الله عنوان تكريمك له، بل هو عنوان تكريم الله عز وجل له، على عكس ما يظنه بعض الناس. فأنا عندما أذهب إلى أوروبا أو إلى جهات من أفريقيا فأجلس مع هؤلاء التائهين الكافرين الملاحدة الضالين، أحدثهم عن الله وأرشدهم إلى عبوديتهم لله، ترى لماذا أذهب من هذا المكان إلى ذاك لأكلمهم حول هذا؟ لأن هؤلاء نخبة الخليفة، ولأن هؤلاء كرماء على الله، وقد كلفني الله أن أرحل إليهم فأعلمهم. ترى لو لم يكونوا مكرمين عند الله أفكان الله يأمرني بهذا إطلاقا؟ ما قال لي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا لأن الله يحب عباده جميعا ويحب لهم أن لا يضلوا ويحب لهم أن لا يتيهوا وأن لا يهبطوا من المكان الذي بوأهم الله عز وجل إياه. إذن هذا دليل على أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلم، فإن استجابوا فذاك، وإن لم يستجيبوا جهالة منهم، اتباعا منهم لغرائز شهوات، نسأل الله عز وجل لهم الهداية ونواصل تعليمهم وإرشادهم. وإن وقفوا في وجهنا ليصدونا ويردونا ويسكتونا، عندئذ نحذرهم، نقول جئنا لنطببكم، ولا بد من أن نطببكم، أقل المراتب أن لا تقاتلوا، لا تريدون التطبب لكم هذا، أما أن تضيفوا إلى الرفض القتال فهذا كثير. لا تريدون الدواء الذي أمرنا الله أن نخدمكم به لكم هذا، لكن أيضا تريدون أن تقاتلوا يا أخي من جاء ليداويكم، عندئذ إن استطعنا نقف في وجهه ونقول آسفين لقد تحول الأصل الذي هو السلم إلى حالة حرب كنا لا نود أن نزج فيها. إذن لا يوجد مفهوم مخالف لكلمة المؤمنين في قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين، وهذا هو الأصل في معاملة رسول الله للناس طول حياته، وهكذا كان علماء الشريعة الإسلامية في معاملاتهم للآخرين. ولولا هذا المنطلق لا والله لما دخل إسلام بين جوانح قلب تائه ضال أبدا. ولعلي ذكرت لكم مرة قصة معروفة جرت بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجار كتابي له، كتابي ولعله كان يهوديا، كان مسرفا على نفسه، كان سكيرا، وكان في أكثر الليالي إذا دار خمر برأسه رفع عقيرته بالغناء، ولعلكم تعلمون كم في هذا من إيذائه للجار. كان يغني وكان كثيرا ما يردد قول الشاعر أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. مرت أيام متوالية لم يسمع الإمام أبو حنيفة صوت جاره هذا في الليل، بادئ في بدء لم ينتبه، لكن مرت أيام والأمر على هذه الشاكلة، خرج سأل عنه، قيل له إنه سجين بسبب جنحة ارتكبها، يعني أقل من حد. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القاضي وسأل عن جريمته، لما علم أنها جنحة وهي غير واصلة إلى درجة الحدود تشفع له الإمام أبو حنيفة فأخرجه القاضي. ولما علم الإمام أبو حنيفة أنه أصبح في داره ذهب فزاره وهنأه بالعود إلى داره وقال له مباسطا: أترانا ضيعناك؟ يذكره بما كان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. هذا معنى من معاني التكريم الإنساني. هذا التكريم الإنساني هو منطلق الدعوة، هو منطلق الحوار، هو منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منطلق الحديث والنقاش والأمر والنهي. أظن أن الوقت قد أدركنا، وأقولها والحقيقة أنا آسف وخجل، ولكن هكذا شاء الله عز وجل. أنا مضطر أن أعتذر لكم لأنني سأغيب مقدار أربع دروس، ربما أربع دروس متوالية، نعم، بسبب مهمة نعم أوفدت إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المهمة مقبولة بكرمه وفضله، وأن يكرمنا بعود حميد إلى هذه البلدة التي لا والله ما خرجت منها إلا وأعادني الشوق إليها. نعم. وأسأل الله عز وجل أن لا يشردني عن هذه الأرض المقدسة، وأن يجعل لقاءنا دائما في هذا المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.